بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، أيذ انتهى بنا الدرس في كتاب المساقات، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المساقاة: باب من رأى صدقة المال وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم.
أي هذا من وجوه البر الجائزة والتي يرجى أن يثاب المرء عليها الثواب الأوفى. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال عثمان رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين. فاشتراها عثمان رضي الله عنه.
هذا الأثر مروي عن عثمان رضي الله عنه معلقا في هذا الباب، أورده الإمام البخاري في غير هذا الباب، وذكر فيه فضيلة عثمان رضي الله عنه، وإنما أخبر بها عثمان يوم أن حصر وحيل بينه وبين الخروج للصلاة، فذكر المسلمين بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان ثمة بئر رومة، وكانت ليهودين، وكان الناس إذا أرادوا أن يردوا هذا الماء باعهم إياه كل دلو بتمرة أو بنحو ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حاثا أصحابه أن من يشتري بئر رومة ويجعل دلوه ادلها الى اخرين يتصدق بها على المسلمين استعذبون ماءها فان له الجنه. ما كان من عثمان رضي الله تعالى عنه الا انه ساوم الرجل صاحب البير واشترى منه ماء بير روما، وكان في اول الامر ان باعه نصف البئر بان يرد الناس يوما صدقة من عثمان رضي الله عنه، ويرد الناس يوما اخر بثمن يدفع الى صاحب البئر. هذا ما تم عليه الاتفاق بين عثمان وبين صاحب بئر روما. وظن صاحب البئر ان الناس سيشترون منه الماء كما هو الشأن قبل ان يبيع نصف البئر، فما كان من الناس إلا أنهم إذا كان يوم ونوبة عثمان رضي الله عنه يردون ويشربون ويملؤون أوانيهم. فإذا كان في اليوم الثاني يوم صاحب البئر لا يردون، فأحس بخسارته فيما فعله وفيما اتفق فيه مع عثمان رضي الله عنه. وما كان منه إلا أن تخلص بأن باع عثمان نصف البئر، يعني في الأيام التي يترقب أن يبيع فيها الماء ولا يأتيه أحد، وإن جاءه فهو نذر يسير. وهكذا قضى الله وبارك لعثمان رضي الله عنه في شراء هذا البئر وفي جعله صدقة يشرب المسلمون منها، وجعل دلوه كسائر الدلاء لا أحد يمنعهم. وقد بارك الله في هذه البئر، لا يزال ماؤها يتدفق بفضل الله. أسأل الله تعالى أن يجعلها فضيلة وثوابا وبركة لعثمان رضي الله تعالى عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه.
وهذا أدب من آداب المساقات والشرب وتقديم الماء لمن يشرب إذا كانوا جماعة إذ يبدأ الشارب فإذا شبع واكتفى من الماء دفع الشربة والإناء لمن عن يمينه فهو أولى وأحق، وإن كان عن يساره من هو أفضل منه، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن الغلام الذي على يمينه أن يأذن له ليدفع الإناء لمن عن يساره، وكان أبا بكر رضي الله تعالى عنه، لكن الغلام حرص على أن يناله الفضل، لا سيما أن يشرب من هذا الإناء أو في هذا الإناء من حيث شرب النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرب من سوره ويسأل الله تعالى أن يبارك له وأن ينفعه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام لما رأى فيه من الحرص على أن يناله هذا الفضل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داج، وهو في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي، فقال عمر أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه، ثم قال الأيمن فالأيمن.
وهذا هو الأدب المرجو أن يسلكه المتشاركون في الشراب، ولعله أيضا يجري في المتشاركين في الطعام كما أشار إلى ذلك الحافظ. كل هذا من آداب الشرب، من آداب المساقات، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب من رأى صدقة المال وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم، كذا لأبي ذر وللنسف ومن رأى إلى آخره.
ورأى بدل ورأى قال ومن رأى. نعم.
قال جعله من الباب الذي قبله، ولغيرهما باب في الشرب ومن رأى، وأراد المصنف بالترجمة
أنه أشار إلى فائدة جديدة. نعم.
قال وأراد المصنف بالترجمة الرد على من قال إن الماء لا يملك، قوله وقال عثمان أي ابن عفان رضي الله عنه
على أنه اشترى، ومن يشتري يملك. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله وقال عثمان أي ابن عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين،
لا يتميز عليهم بالشراء. نعم.
قال: سقط هذا التعليق من رواية النسفي، وقد وصله الترمذي والنسائي وابن خزيمة من طريق ثمامة بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي القشيري. قال: شهدت الدار حيث أشرف عليهم عثمان رضي الله عنه فقال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؟ فقال: من يشتري بئر رومة يجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي.
قالوا الله عنه، وهذا من توفيق الله له. نعم.
قالوا: اللهم نعم. الحديث بطوله، وقد أخرجه المصنف في كتاب الوقف بغير هذا السياق، وليس فيه ذكر الدلو، والذي ذكره هنا مطابق للترجمة، ويأتي الكلام على شرحه هناك إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال: في حديث عثمان أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه إذا شرط ذلك. قال: فلو حبس بئرا على من يشرب منها فله أن يشرب منها وإن لم يشترط ذلك، لأنه داخل في جملة من يشرب.
نعم.
ثم فرق بفرق غير قوي، وسيأتي البحث في هذه المسألة في باب هل ينتفع الواقف بوقفه في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى.
ظاهره أنه له أن ينتفع من وقفه وإن لم يشترط.
أحسن الله إليكم. قال: ثم ذكر المصنف في الباب حديثي سهل وأنس في شرب النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه الأيمن فالأيمن، وسيأتي الكلام عليهما في كتاب الأشربة ومناسبتهما لما ترجم له من جهة مشروعية قسمة الماء، لأن اختصاص الذي على اليمين بالبداءة به دال على ذلك. وقال ابن المنير: مراده أن الماء يملك، ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشركاء فيه ورتب قسمته يمنة ويسرة، ولو كان باقيا على إباحته لم يدخله ملك. لكن حديث سهل ليس فيه بيان أن القدح كان فيه ماء، بل جاء مفسرا في كتاب الأشربة بأنه كان لبنا. والجواب أنه أورده ليبين أن الأمر جرى في قسمة الماء الذي شيب به اللبن، كما جاء في حديث أنس مجرى اللبن الخالص الذي في حديث سهل، فدل على أنه
أن كل شيء مما يجري يسوغ قسمه وتناوله يجري فيه هذه المقاسمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فدل على أنه لا فرق في ذلك بين اللبن والماء، فيحصل به الرد على من قال إن الماء لا يملك. وقوله في حديث سهل: حدثنا أبو غسان هو محمد بن مطرف المدني، والإسناد مصريون إلا شيخه. وقوله: وعن يمينه غلام، هو الفضل بن عباس رضي الله عنهما، حكاه ابن بطال، وقيل أخوه عبد الله حكاه ابن التين، وهو الصواب كما سيأتي.
يعني أن الذي حضر أو روى هذا الخبر هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وإن كان الفضل ذكر على أنه ربما كان الغلام الذي آثر أن وحرص على ألا يعطى السقاه لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقوله في حديث أنس وعن يمينه أعرابي، قيل إن الأعرابي خالد بن الوليد حكاه ابن التين، وتعقب بأن مثله لا يقال له أعرابي،
لأن خالد بن الوليد ليس من الأعراب بل هو من أهل المدن، ولد ونشأ واستمر في حياته الأولى في مكة، ثم على ذلك انتقل إلى مدن أخرى كالكوفة إلى أن استشهد أو توفي رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكأن الحامل له على ذلك أنه رأى في حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحدا. فظن أن القصة واحدة وليس كذلك، فإن هذه القصة في بيت ميمونة وقصة أنس في دار أنس، فافترقا. نعم، يصلح أن يعد خالد من الأشياخ المذكورين في حديث سهل بن سعد، والغلام هو ابن عباس، ويقويه قوله في حديث سهل أيضا: ما كنت أوثر بفضلي منك أحدا. ولم يقع ذلك في حديث أنس، وليس في حديث ابن عباس ما يمنع أن يكون مع خالد بن الوليد في بيت ميمونة غيره، بل قد روى،
وأن خالد بن الوليد يعني ابن أخت ميمونة، وهو وابن عباس ابنتي خالة، وهو وابن والفضل وابن عباس أبناء خالة. نعم، أبناء خالات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: بل قد روى ابن أبي حازم عن أبيه في حديث سهل بن سعد ذكر أبي بكر الصديق في من كان على يساره صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن عبد البر وخطأه. قال ابن الجوزي: إنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابية، لأن الأعرابي لم يكن له علم بالشريعة فاستألفه بترك استئذانه بخلاف الغلام.
وهذا تبرير من الشراح رحمهم الله في استزاغة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذن الأعرابي، وإنما استأذن ابن عباس، لأنه كان وإن كان صغيرا لكنه يرجى منه العلم والفقه، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه وقال: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله في حديث أنس فقال عمر: أعطي أبا بكر، كذا لجميع أصحاب الزهري، وشذ معمر فيما رواه وهيب عنه فقال: عبد الرحمن بن عوف بدل عمر،
يعني بدلا من عمر، يعني الذي كان جالسا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أعطي أبا بكر، هو عبد الرحمن بن عوف وليس عمر رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخرجه الإسماعيلي، والأول هو الصحيح. ومعمر لما حدث بالبصرة حدث من حفظه فوهم في أشياء، فكان يعني هذا منها،
وهم فيه أن سمى أن قال إنه عبد الرحمن وليس عمر. نعم.
قال فكان هذا منها، ويحتمل أن يكون محفوظا بأن يكون كل من عمر وعبد الرحمن، قال ذلك لتوفير دواعي الصحابة على تعظيم أبي بكر.
ولعل تكون يعني المسألة تعددت فيها القصة، مرة قال عمر أعطيه أبا بكر، مرة قال عبد الرحمن بن عوف أعطيه أبا بكر، لأن كل منهما حريص على هذا الفضل وعلى هذا الأمر وأن يكون ذا الشرف فيه أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال تنبيه: ألحق بعضهم بتقديم الأيمن في المشروب تقديمه في المأكول.
نعم، إذا قدم لا شيء يؤكل فليبدأ بالأيمن أيضا، ولا يقتصر الأمر على الشرب فقط. نعم.
قال ونسب لمالك رحمه الله، وقال ابن عبد البر لا يصح عنه،
يعني عن مالك هذا الذي نسب، وقياس المأكول على المشروب. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء.
نعم.
وقال حدثنا
يعني هذا فقه من فقه الإمام البخاري رحمه الله، استنبطه من هذا الحديث الذي هو لا يجوز منع فضل الماء، بأنه لا ينبغي لمن ملك ماء واشترى ماء وشرب منه وزاد عنده شيء منه أن يمنع أداءه وأعطاءه لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى.
هذا الحديث لعل المراد منه أن من كان عنده بئر يسقي الناس منها ويشرب الناس منها أن ما يزيد وما يفيض عند تعبئة الأواني ويتلاثر حول البئر ينبت منه الكلاء، شيء من الحشيش رطبا، وأحيانا ييبس فيقال له كلا. والمراد من الحديث أن من جاء ليتزود من الماء ومعه دوابه وأرادوا أن يأكلوا من هذا الكلاء، والذي يظهر أنه زائد عن حاجته عن حاجة صاحب البئر، فلا ينبغي له أن يمنع الناس أو أن يمنع من جاء ليأكل من الدواب أن يأكلوا من هذا الكلاء، كما أنهم يشربون من ماء البئر الزائد عن حاجة صاحبه، فلعله في هذا جاء التوجيه والحث على السماح من صاحب البير لمن جاء يريد الشرب وأراد أن يأكل من الكلاء النابت حول هذا البير، فلا ينبغي له أن يمنعه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى. قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بمائه حتى يروى. قلت: وما نفاه من الخلاف هو على القول بأن الماء يملك، وكأن الذين ذهبوا إلى أنه يملك وهم الجمهور هم الذين لا خلاف عندهم في ذلك. قوله: لا يمنع، بضم أوله على البناء للمجهول، وبالرفع على أنه خبر، والمراد به مع ذلك النهي.
لا يمنع الماء، يعني هذا نفي أريد به النهي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وذكر عياض أنه في رواية أبي ذر بالجزم بلفظ النهي،
يعني لا يمنع بصيغة النهي لا بصيغة النفي، لا يمنع بصيغة النفي، وإذا جاءت بصيغة الجزم يقول لا يمنع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكأن السر في إيراد البخاري الطريق الثاني كونها وردت بصريح النهي، وهو لا تمنعوا، والمراد بالفضل ما زاد على الحاجة. ولأحمد من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال: لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه، وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة. وكذلك في الموات إذا كان بقصد التملك. والصحيح عند الشافعية ونص عليه في القديم وحرملة أن الحافر يملك ماءها، وأما البئر المحفورة في الموات لقصد الارتفاق للتملك فإن الحافر لا يملك ماءها، بل يكون أحق به إلى أن يرتحل.
يعني هذا في البئر الموات، البئر المحفورة في الأراضي الموات، لأن هذه الأراضي الموات إذا حفرت فيها الآبار للارتفاق فلا يكون من حفرها مالكا لها. هذا لعل هذا هو المراد. لكن إذا كانت البئر محفورة في أرضه المملوكة له فهو يملك هذا الماء تبعا لملكه لأرض البئر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته.
نعم.
والمراد حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته، هذا هو الصحيح عند الشافعية. وخص المالكية هذا الحكم بالموات، وقالوا في البئر التي في الملك لا يجب عليه بذل فضلها، وأما الماء المحرز في الإناء فلا يجب.
الماء المحرز يعني المجموع في الإناء في الآنية، إذا جمع الماء في آنية لا في البئر فهذا لا شك أنه ماء مملوك، ولا يلزمه أن يصرف ما زاد عن حاجته فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما الماء المحرز في الإناء فلا يجب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح.
قوله: إلا إذا كان الشارب أو الراغب في هذا الماء مضطرا، فعندئذ الاضطرار هو الذي يلزمه بأن يبذله، ما إذا لم يكن مضطرا فهو أولى به من غيره، لأنه عازه في هذه الآنية المحرزة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله فضل الماء فيه جواز بيع الماء، لأن المنهي عنه منع الفضل لا منع الأصل، وفيه أن محل النهي ما إذا لم يجد المأمور بالبذل له ماء غيره، والمراد تمكين أصحاب الماشية من الماء، ولم يقل أحد إنه يجب على صاحب الماء مباشرة سقي ماشية غيره مع قدرة المالك،
وإنما الذي يتولى السقي هو صاحب الرعي، صاحب الدواب يتولى سقيها بنفسه، ولا يلزم صاحب المال أن يتولى إسقاها له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله ليمنع به الكلأ بفتح الكاف، واللام بعدها همزة مقصور، همزة مقصور،
واللام بعدها همزة مقصور، يعني الاسم مقصور كلأ، ولا يقال مقصور كلأ بدون همزة، وإنما هو اسمه كلأ مهموز ينتهي بهمزة لا بألف مقصورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ليمنع به الكلأ بفتح الكاف، واللام بعدها همزة مقصور، هو النبات رطبه ويابسه،
ما ينبت حول البئر من جريان الماء وتوفير الماء المسكوب من خلال إرواء الدواب ومن خلال سقي الدواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والمعنى أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر، لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي، فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي. وإلى هذا التفسير ذهب الجمهور، وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية، ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب، لأنهم إذا منعوا من الشرب امتنعوا من الرعي هناك. ويحتمل أن يقال: يمكنهم حمل الماء لأنفسهم لقلة ما يحتاجون إليه منه بخلاف البهائم، والصحيح الأول. ويلتحق بذلك الزرع عند مالك، والصحيح عند الشافعية، وبه قال الحنفية، الاختصاص بالماشية. وفرق الشافعي فيما حكاه المزني عنه، فرق بين المواشي والزرع بأن الماشية ذات أرواح يخشى من عطشها موتها بخلاف الزرع،
فإنه يعني وإن جف فهو أيضا محل نفع، حيث يكون كلأ بعد أن كان زرعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وبهذا أجاب النووي وغيره، واستدل لمالك بحديث جابر عند مسلم قال نهى عن بيع فضل الماء لكنه مطلق فيحمل على المقيد في حديث أبي هريرة. وعلى هذا لو لم يكن هناك كلأ يرعى أو يرعى فلا مانع من المنع لانتفاء العلة. قال الخطابي والنهي عند الجمهور للتنزيه فيحتاج إلى دليل.
يعني النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. نعم.
قال والنهي عند الجمهور للتنزيه فيحتاج إلى دليل يوجب صرفه عن ظاهره. وظاهر الحديث أيضا وجوب بذله مجانا وبه قال الجمهور. وقيل لصاحبه طلب القيمة من المحتاج إليه كما في إطعام المضطر. وتعقب بأنه يلزم منه جواز المنع حالة امتناع المحتاج من بذل القيمة.
يعني هذه تفاصيل وفروع في هذه المسألة، والأصل فيها أنها من باب الأدب ومن باب البذل ومن باب الإحسان، نعم، لا من باب المقاضاة ومن باب ترتب الحقوق، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ورد بمنع الملازمة فيجوز أن يقال يجب عليه البذل وتترتب له القيمة في ذمة المبذول له حتى يكون له أخذ القيمة منه متى أمكن ذلك. نعم، في رواية لمسلم من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يباع فضل الماء، فلو وجب له العوض لجاز له البيع، والله أعلم. قال واستدل ابن حبيب من المالكية على أن البئر إذا كانت بين مالكين فيها ماء فاستغنى أحدهما في نوبته كان للآخر أن يسقي منها لأنه ماء فضل عن حاجة صاحبه. وعموم الحديث يشهد له وإن خالفه الجمهور. واستدل به بعض المالكية للقول بسد الذرائع لأنه نهى عن منع الماء لئلا يتذرع به إلى منع الكلأ
نعم.
لكن ورد التصريح في بعض طرق حديث الباب بالنهي عن منع الكلأ، صححه ابن حبان من رواية أبي سعيد مولى بني غفار عن أبي هريرة بلفظ لا تمنع فضل الماء ولا تمنع الكلأ فيهزل المال وتجوع العيال.
ومعنى يهزل المال يعني يهزل المال الذي ارتاد الكلأ وهو الدواب، نعم، ويهزل العيال أيضا لعدم توفير اللبن الموجود في الدواب بسبب حصولها على الكلأ وأكلها الكلأ الموجودة حول البئر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال والمراد بالكلأ هنا النابت في الموات فإن الناس فيه سواء. وروى ابن ماجه من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا قال ثلاثة لا يمنعنا: الماء والكلأ والنار، وإسناده صحيح. قال الخطابي معناه الكلأ ينبت في موات الأرض، والماء الذي يجري في المواضع التي لا تختص بأحد.
نعم، كمياه الأنهار ومياه العيون. نعم.
قيل والمراد بالنار الحجارة التي توري النار. وقال غيره المراد النار حقيقة
التي نتيجة الحطب الذي يشبى ونتيجة الحطب الذي يحتطب من الأراضي البور أو من الأراضي الموات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال غيره: المراد النار حقيقة، والمعنى لا يمنع من يستصبح منها مصباحا أو يدني منها ما يشعله منها. وقيل المراد ما إذا أضرم نارا في حطب مباح بالصحراء فليس له منع من ينتفع بها، بخلاف ما إذا أضرم في حطب يملكه نارا فله المنع. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.